السلام الله عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام أنتم إلى الله أقرب. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الأيام العطرة نحن في استقبال عيد جميل، عيد يعيد الله علينا بالخير واليمن والبركات بإذن الله تبارك وتعالى، برغم الكثير من المآسي التي تعيشها أمتنا العربية في هذه الأيام، إلا أن الله أراد أن يبعث لنا في هذه الأيام أيضا بنفحة مباركة طيبة علها تخفف عنا الكثير من وطأة ما نمر به في هذه الأيام العطرة. ربما دعونا لن نتحدث كثيرا عن الحزن والألم، فنحن في ليلة عيد، كل عام أنتم إلى الله أقرب. أفضل ما يحدثنا عن هذا العيد وعن تلك الليلة فضيلة الشيخ محمد الصادق الداعية الإسلامي. أهلا بك مولانا.
أهلا ومرحبا بكم.
كل عام أنت إلى الله أقرب.
اللهم أمين وإياكم. اللهم أمين.
بداية في ليلة العيد، ماذا نقول على ليلة العيد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أولا نرحب بإخواننا جميعا، وأذكر بأن أمر العيد أمر تعبدي. مسألة العيد ربما كثير من الناس يظن أن هذا العيد مجرد فرح وسرور، وحقيقة هو فرح، لكنه في الحقيقة الشرعية أنه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لكل أمة عيد، وعيد هذه الأمة عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة، فهذه أعياد هذه الأمة. الله تبارك وتعالى أبدل هذه الأمة بهذه الأعياد الشرعية، فهي مناسبة شرعية. وتلاحظ معي عيد الفطر مثلا الذي نحن بصدده الآن يأتي بعد رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد الحج، ولذا قال ربي سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في تفسير بفضل الله وبرحمته جاء في التفسير أنها الحسنات، وجاء أنها القرآن، أنها كلام الباري سبحانه وتعالى، وأنها العلم إلى غير ذلك، فيتجمع كل هذه الفضائل. قل بفضل الله وبرحمته، على إتمام هذا الشهر الكريم تفرح هذه الأمة ويأتي العيد، وهو من يعود، يعني كأنه يتكرر كل عام ويأتي بالفرح والسرور لهذه الأمة. إذن مناسبة العيد ليست مناسبة تخلص من العبادة، لأن هناك بعض الناس عندهم العبادات عبادة تخلص. ما معنى عبادة تخلص؟ يعني يصوم وهو يريد أن ينتهي من رمضان، يطوف وهو يتمنى أن ينتهي من الطواف، يحج ويتمنى أن ينتهي الحج بأي شكل من الأشكال، فهو يتخلص من العبادة وكأنها ثقل على ظهره يريد أن ينتهي.
لا يستمتع بها.
لا يستمتع بها، أحسنتم. إذن لأن العبادة إما عبادة تخلص وإما عبادة احتساب. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. بعض الناس تصوم رمضان لأنه عادة، تصوم رمضان لأن الناس ستتكلم عنه أفطر أو غير، يقوم رمضان للناس، لكن إن قام رمضان إيمانا واحتسابا وإن صام رمضان إيمانا واحتسابا كما قال صلى الله عليه وسلم، كان له الأجر المترتب، غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد أن العيد مناسبة لهذه الأمة، يأتي بعد عبادات عظيمة، يأتي بعد عبادة الصيام، يأتي بعد عبادة الحج، فيكون فرحة لأن المسلم المحتسب أتم هذه العبادة على خير، فهو يرجو الجنة ويرجو الثواب.
وللصائم فرحتان.
نعم، هذه للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. ففرحة الفطر مع فرحة العيد، أحسنتم، كأنها بعض العلماء يقول فرحة كل يوم عند الإفطار لأنه أتم يوم الصيام، وبعضهم يقول أنها فرحة عند فطري أنه أتم هذه الشعيرة وهذا الركن من أركان الدين بظهور رؤية هلال شهر شوال، فهو عندما يسمع أن الرؤية ظهرت وأن غدا العيد يفرح، لأن الله تبارك وتعالى أتم عليه هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتم على هذه الأمة بخير. اللهم أمين.
يرى البعض بتشابه بين عيد الفطر وعيد الأضحى، ليلة القدر ليلة مباركة في العشر الأواخر من رمضان، ووقفة عرفات ويوم مبارك أيضا، ربما هنا يستحب الصيام في العشر الأول من قبل عيد الأضحى، ربما الصدقات والإنفاق. أوجه التشابه مولانا.
حفظك الله ورعاك. الشبه الأول أن الصيام ركن، الركن الثالث من أركان الإسلام،
نعم،
والحج ركن، الركن الخامس من أركان الإسلام. الصيام جاء فيه مشقة وتعب وعناء، ولذلك لو طرحنا سؤال لماذا يفرح الناس بالعيد، يعني ليظهر التشابه هنا بين عيد الأضحى وعيد الفطر، لماذا تفرح هذه الأمة ووجب عليها أن تفرح وتحتفي بهذا العيد؟ لماذا؟ لأنه هذا العيد يأتي بعد عمل عظيم. انظر مثلا إلى رمضان، رمضان فتحت لهذه الأمة أبواب الجنة، وغلقت لها أبواب النيران، وصفدت لها مردة الجن، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. إذن وعند ختام هذا الشهر يكون هناك العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله ينتظر ليلة. وهذه بالسبب، يعني من أجل الأسباب لفرح هذه الأمة بهذه النفحة المباركة في هذا الشهر الكريم، يعني قبل عيد الفطر نفحة ليلة القدر. هذه الليلة المباركة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قامها ليلة واحدة، ليلة واحدة، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بليلة، بليلة واحدة. هنا تجد وجه الشبه بين هذه الليلة وبين يوم عرفة. العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي الدنيا بإجماع، أفضل ليالي الليل، ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي الدنيا، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. هذا يعني ليبين وجه الشبه، لذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم أقصد العشر الأوائل من ذي الحجة. أخبر صلى الله عليه وسلم ما من عمل صالح أحب إلى الله أن يكون إلا في هذه الأيام، حتى قال ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. فالأيام الأولى من ذي الحجة يعني من واحد إلى عشر، هذه الأيام أفضل أيام الدنيا، والليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل ليالي الدنيا. لماذا؟ العشر الأول من ذي الحجة فيهم يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، والعشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والعلماء يقولون في التفسير لماذا ألف، لماذا لم يكن عشرة ألاف ولا مئة ألف؟ قالوا أني عند اليهود والنصارى أهل الكتاب كان عندهم لا يطلق على الرجل عابد إلا إذا تفرغ للعبادة ألف شهر، بعد أن يتفرغ للعبادة ألف شهر 83 سنة ويزيد ينتقل إلى اسم العابد. في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بليلة واحدة، بليلة واحدة هي خير له من ألف شهر، تتنزل فيها الملائكة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن، وهي الليلة السالمة من كل شر.
وكأن هذه الآية تخاطب أهل الكتاب أيضا.
نعم، فيما يعني تحدثهم أن هذا الدين هو أفضل الأديان، نعم، وهو المهيمن عليها، أحسنتم، ربنا يبارك فيكم. إذن لماذا يحتفي الناس بالأعياد في عيد الأضحى وعيد الفطر؟ لأنه يأتي بعد نفحة، بعد منة من الله عز وجل، بعد رحمة لهذه الأمة. وهذا يبين لك كما تفضلتم أن هذه الأمة مرحومة، ومن رحمة ربي لهذه الأمة أن جعل لها مواسم للطاعات تتزود فيها من الطاعات، وتفتح لها فيها لهذه الأمة أبواب الخيرات، ومنها نفحة رمضان، ومنها نفحة العشر الأوائل من ذي الحجة. لذا ناسب أن يأتي بعد هذه النفحات المباركة يوم يفرح فيه المؤمن برحمة الله عز وجل وبمنه على هذه الأمة بهذه المواسم العطرة التي تخلصت فيها من الذنوب. تصور أن كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، لماذا لا يفرح الناس؟ وليفهم ويستوعب إخواني معنى العتقاء أو العتق من النار، أن فلان يكون من أهل النار براءة من النار. تصور لو قضية من قضايا الدنيا وخرج فيها فلان براءة، يفرح ولا لا يفرح؟
نعم
يفرح
جدا.
إذن هذا يفرح من أكبر قضية من النار، يأخذ براءة من النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى في كل ليلة منه وكرم منه لهذه الأمة عتقاء من النار. لذا كان واجب علينا أن ننبه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح الناس بجمع الدنيا بالأموال واكتناز الأموال إلى غير ذلك، الصحيح الواجب عليهم أن يفرحوا بالنفحات. لذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الفاروق جاءه الخراج يعني أموال الزكاة، وقام هو وخادمه ليعدوا هذه الأموال من الإبل، فقال الخادم: يا أمير المؤمنين زادت، هذا من فضل الله. فقال أمير المؤمنين: كذبت كذبت، إنما هذا مما يجمعون، ويتكلم عن الإبل. يقول: يا أمير المؤمنين هذا من فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول الخادم لأمير المؤمنين: هذه الإبل وكثرتها من فضل الله. فقال له: أخطأت، إنما هي مما يجمعون، إنما كان فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن تفضل عليها بالمغفرة، تفضل عليها بالعفو، تفضل عليها بالرحمة. لذا كان من السنة دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا يدل أن الأمة وجب عليها أن تفرح بهذا العيد فرح احتساب، فرح لأن الله تبارك وتعالى أتم علينا نعمة هذا الشهر. كم محروم حرم من هذا الشهر، كان معنا في رمضان الماضي ولم يوفق بأمر من الله عز وجل أن قبضت هذه الروح وخرج من الدنيا قبل أن يأتيه رمضان آخر. كم منا صام في بداية رمضان ولم يوفق للعشر الأواخر من رمضان، من منا صام العشر ولم يوفق إلى ليلة العيد، يا ترى من منا سيوفق إلى رمضان القادم؟ هذه نظرات تجعل هذه الأمة تتجه إلى الفرح الشرعي بالعيد، وتعتقد أنه مناسبة شرعية عقدية وجب للأمة أن تحتفي بها، لا كما يفعل بعض الناس فيقوم بالاحتفاء بأعياد ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان: عيد الميلاد وعيد الأم وعيد رأس السنة وعيد الشجرة وعيد الأسرة وعيد، هذه أشياء ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ومن اتخذها على أنها أعياد شرعية أو يقوم بها بعمل يتقرب به إلى الله عز وجل فقد أحدث في دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نريد أن نتحدث عن يوم العيد وماذا يحدث في هذا اليوم الطيب، لكن قبل أن نصل ليوم العيد لدينا ليلة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى أو كما يسمى في مصر عيد الصغير وعيد الكبير، الكل يفرح في هذين العيدين، ما هو المستحب في ليلة العيد وقيام ليلة العيد؟
أحسنتم، الله يبارك فيكم. أما بالنسبة لليلة عيد الفطر، جاءت أحاديث ضعيفة وموضوعة في أنها لها عبادات وصلوات خاصة، وهذه لا تصح أبدا مطلقا. أما ليلة العيد فلها أحكام عندنا في الشرع. ليلة عيد الفطر، نتكلم عن عيد الفطر بشكل خاص، ليس كذلك؟
نعم
بلى. إذن ليلة عيد الفطر هناك أحكام وضوابط لهذه الليلة. أولا، إذا أعلن أن غدا العيد، الذي في معتكفه سيخرج. انتهت صلاة التراويح وصلاة القيام، هل انتهت تماما؟ لا، انتهت بالشكل الجماعي الذي كان يقام في المسجد. أما صلاة الليل فتبقى لهذه الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن قيام الليل شرف المؤمن. ثانيا، عندما يعلن أن غدا العيد يشرع سنة تركت عند كثير من الناس إلا من رحم الله، سنة التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم بالرب عز وجل قال: وليكبر الله على ما هداهم. إذن أمرنا عز وجل عند إكمال العدة أن نكبر الله عز وجل. كيف التكبير؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه التكبيرات سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يرفع بها الرجال أصواتهم في الشوارع وفي الميادين وفي الأسواق وفي المساجد إلى غير ذلك، ليظهروا بهجة هذا العيد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذن سنة التكبير هذه تبدأ من غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى صلاة العيد هذا وقتها، وهذا تكبير مطلق. في عيد الأضحى هناك تكبير مقيد وتكبير مطلق. الفرق
معنا يا مولانا.
الله يبارك فيكم. التكبير المقيد يكون دبر الصلوات، يعني بعد أن ينتهي من الصلاة ويسلم الإمام ويستغفر يكبر الناس تكبير مقيد لأنه جاء بعد الصلوات. وهذا يبدأ التكبير المطلق والمقيد بيبدأ من أول ذو الحجة، والمقيد بيبدأ من ليلة عرفة. لكن في عيد الفطر التكبير مطلق، يعني لا يقيد بالصلوات، إنما إذا خرجت من بيتك كبر، وإذا دخلت كبر، وإذا ركبت سيارتك تكبر أنت وأولادك، والرجل يرفع بها صوته والمرأة تخفض صوتها، ونظهر هذه الفرحة وهذه البهجة لهذه الأمة. أرجو من ربي سبحانه وتعالى لكل من يستمع أن يوفق لإحياء هذه السنة المباركة في هذه الأمة واستشعار المعنى. الله أكبر يا من تريد النصر، الله أكبر يا من تريد العزة، الله أكبر يا من تخاف الناس، الله أكبر يا من تخاف ضيق الرزق، الله أكبر يا من تريد زينة الحياة الدنيا، الله أكبر. إذن يستحضر أن الكبير المتعال هو الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا معطي إلا هو، ولا مانع إلا هو، ولا معز إلا هو، ولا مذل إلا هو، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لك الحمد يا رب على نعمة العبادة، لك الحمد على أن أتممت علينا هذا الشهر المبارك بفضل منك ورحمة، لك الحمد يا ربنا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إذن سنة التكبير أول الأفعال التي تجب على هذه الأمة عند غروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان يكبر الناس. وهذا التكبير فيه مخالفة، أن بعض الناس قد يجتمع في مسجد ويرفع بمكبر، التكبير الجماعي ينهى عنه بعض أهل العلم، لكن السنة أن يكبر كل شخص بمفرده حتى يتدبر معاني التكبير ويستحضرها في قلبه. الأمر الثاني، عيد الفطر عند الإعلان ليلة العيد أن هذه ليلة العيد وغدا العيد، هناك عبادة مرتبطة بهذه الليلة هي زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر. وأنبه أنها تسمى في كتب الفقه وعند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صدقة الفطر أو زكاة الفطر. إذن هي زكاة مرتبطة بالفطر، مرتبطة بالفطر، فهذا وقتها. بعض الناس يتقدم من أول الشهر ويخرج الزكاة، هذا غير صحيح، وإن أجازه بعض أهل العلم، لكن الصواب أن الزكاة مرتبطة بإعلان الفطر من رمضان، فهي تسمى زكاة فطر، لها سبب ولها وقت وجوب. وقت وجوبها من غروب شمس آخر يوم في رمضان، يعني ظهور ليلة العيد، إلى صلاة العيد، هذا وقتها، وقت الوجوب. هناك وقت مستحب، يعني تكلم الصحابة فيه أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن كانت مسافة الانتقال بين البلدان تبعد عليهم، فرخص الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم ذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور.
ربما مولانا عفوا على المقاطعة، البعض يستند لوجهة النظر تلك، يقول الصدقة في حد ذاتها هي مساعدة للناس كي يستطيعوا أن يشروا ما يريدون، ملابس لأطفالهم أو مأكل في يوم العيد أو ما إلى ذلك، فربما إذا تقدمت يومان أو ثلاثة أيام على العيد كان هذا أفضل حتى يستطيع الناس أن يجدوا فرصة في الوقت يقتنوا هذه الأشياء. هل تتفق مع هذا الطرح؟
بارك الله فيكم. هذه المسألة مسألة الاستحسان.
نعم.
الله عز وجل لما فرض لنا صيام رمضان شهرا كاملا، لو جاء رجل وقال سنصوم 35 يوم، هو يزيد ولا ينقص في رمضان؟
يزيد.
هل تصح منه ذلك؟
يعني يوم العيد صيامه أعتقد أنه حرام.
حرام، هو حرام، وسنأتي إليه. لكن لو صلى الظهر 5 ركعات يصح منه ذلك؟ الظهر 5 ركعات، الظهر 4، لو صلى 5
لا يجوز.
لا يجوز. هو زاد. العبادة شيخي عبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني نقف معها على النص، يعني لا يجوز الخروج على ضوابط الشرع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم
هو السؤال في الناحية الفقهية، كما عرجت فضيلتكم بعض الصحابة قالوا فلتكن قبل العيد بيوم أو بيومين.
الصحابة من أتيت لك بالدليل عليكم نعم. بسنتي وسنة
إذا لدينا دليل
وسنة يوم أو يومين. أنت من الناس من يخرج هذه الزكاة من أول يوم. وإذا أخرجها يوم أو يومين لا يستحسن، مع مسألة معنى لا يستحسن يعني لا يظن أنه أحسن اختراعا أو أحسن تفكيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعلها اقتداء بأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا على يديه. يعني أنا لماذا أخرج قبل العيد بيوم أو يومين؟ اقتداء بمن؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كما تفضلتم مما يقوله الناس أن ذلك الفقراء ربما يحتاج وهذا أحسن لهم. أحسن، إذن أنت تستحسن. والإمام مالك رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع. الذي يعني يستحسن شيء في الشرع هو شارك في الشرع، كأنه يشرع لهذا الدين، وهذا غير صحيح. إذن زكاة الفطر، واسمها زكاة الفطر مرتبطة بالفطر. زكاة الفطر صاع من طعام، حتى لا نطيل، صاع من طعام. وهنا مسألة في الاستحسان أيضا، يخرج علينا من يقول زكاة الفطر تخرج مالا. لماذا؟ الفقير ماذا يفعل بالحبوب والطعام في ليلة العيد؟ هو يحتاج مال ليشتري لأولاده ملابس. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام. إذا حددها أنها زكاة مرتبطة بالفطر، وحدد أنها صاع من طعام. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 2 كيلو و40 جرام إلى 3 كيلو جرامات، فنحن نأخذ بالأحوط، فهي 3 كيلو جرامات من الطعام من قوت البلد. النبي صلى الله عليه وسلم فرضها
البلد من أم الفرد؟
للفرد.
من قوت البلد أم من قوت الفرد؟ يعني كانت نصف معدل مستوى المعيشة مثلا يصرف المواطن 20 جنيها يوميا، بينما الكثير من الناس وفي رمضان يصرف بمئات الجنيهات. هل القياس هنا على قوت الدولة، مستوى معيشة المواطن المصري بصفة عامة 90 مليون مواطن، أم على كل فرد وإمكانياته الشخصية؟
حفظك الله، أحسنتم. المسألة قوت البلد يعني المنتشر والمتوفر والمتيسر للناس أن يخرجوه. ولذلك العلماء اختاروا لمصر وللبلاد المجاورة الأرز. الأرز، لأنه قوت البلد. ما معنى قوت البلد؟
إذا الأكثر شيوعا في البلد.
أحسنتم. يعني أكثر الناس يتناول هذه الوجبة، وهي ميسرة وخفيفة وسهلة وكثيرة الوجود. حتى في الأمثلة يقول لك مثل الأرز، يعني لكثرته ولشيوعه. فقوت البلد هذا المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجها تمرا لشيوع التمر. لكن لو قلنا الآن 3 كيلو تمر، المبلغ سيكون زائد على الناس، أما الأرز فهو أقل. كان يخرجها صلى الله عليه وسلم زبيبا، أيضا السعر مرتفع عليه. كان تخرج أقط. أقط هو اللبن المجفف، نوع من الأطعمة، وموجود في منطقة نجد، أيضا مرتفع السعر وغير متوفر. إذا قلنا الناس أخرجوا زكاة الفطر أقط، ربما لا يعرفه أكثر الناس في بلد كمصر مثلا.
يعرفوا من حديثك مولانا أن الفقه يعني الرحمة.
أحسنتم. إذا نقول أن زكاة الفطر صاع من طعام،
نعم،
تخرج ليلة العيد إلى صلاة العيد، ويستحب وإن احتجت أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلك ذلك. هذه من أحكام ليلة العيد.
على كل من يولد، حتى إن كان طفلا ولد في هذه
على الليلة. كل فرد، على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى، القدر واحد، المقدار واحد. وهي تجب على من امتلك قوت ليلة العيد ونهاره وزاد عنده ذلك. مثال، فلان عنده من الطعام ما فيه ليلة العيد هو أولاده وطعام يوم العيد، وفاض عنده صاع واحد للأسرة كلها، يخرج هذا الصاع. يعني ما زاد عن قوت ليلة العيد ويوم العيد يخرج منه زكاة الفطر. فهذا قد يدخل فيه بعض الفقراء الذي ليس عنده إلا هذا الطعام، ولو أتي له بزكاة الفطر وكانت زائدة عن قوت يوم العيد وليلة العيد يخرج منها أيضا إلى الفقراء، وهي إظهار للرحمة.
إذن مولانا الكل يتساوى، من زاد عن ليلته وعشائه فليخرج، ومن لم يكن عنده فليأخذ.
لا يكلف الله نفسا إلا
فليأخذ.
يأخذ.
نعم.
يأخذ. ولو جيء لرجل عنده لو جيء له بزكاة الفطر فله أن يأخذها. طيب إن كانت زائدة عن حاجته ولم يخرج هو زكاة الفطر أخرج منها زكاة الفطر. إذن لماذا تخرج زكاة الفطر؟ هذه المسألة.
اسمح لي تجيبنا على هذا السؤال بعد فصل قصير
إن شاء الله.
لا تتابعوا فعلا. جديد نرحب بكم مشاهدينا وفي هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة عيد الفطر أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد الصادق الداعية الإسلامي. أهلا بك مولانا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
سيدي. قبل الفصل طرحت علي سؤالا وانتظرت منك إجابة له بعد هذا الفصل ها قد عدنا فوجب عليك الإجابة الآن مولانا. لماذا زكاة الفطر؟
لماذا تخرج زكاة الفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الزكاة تخرج طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. وهنا مسألة مهمة في غاية الأهمية. أكثر الناس تخرج زكاة الفطر ربما عادة تعود أن يخرج في آخر رمضان صدقة أو زكاة تسمى زكاة الفطر
ولا يعلم معناها
ولا يستحضر هذا المعنى الذي قاله صلى الله عليه وسلم. إذن رسالتي لإخواني جميعا وهو يخرج زكاة الفطر وهو يعدها يستحضر أننا كان عندي في رمضان بعض اللغو. اللغو الكلام الذي ليس فيه فائدة. بعض الناس ربما تكلم بالإثم وتكلم بالحرام أثناء الصيام وبعد الصيام وفي نهار رمضان وفي ليل رمضان وجب عليه أن يتوب ويستحضر وهو يخرج هذه الزكاة زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث.
تستطيع أن نقول أنها نظافة للصيام؟
أحسنتم هذا معنى طهرة. يعني كأنها تطهر هذا الصيام. جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها وفي رواية جبة ما لم يخرقها. الجبة الصيام والجنة الحصن. الصوم جنة من النار ما لم يقوم العبد بإخراق هذه الجنة. تصور أن موضوع علي حصن من النار ثم جئت أنا وخرمت هذا حدثت خرم فتحة في هذا الحصن ستدخل علي النار. فإخراق الصيام إخراق جنة الصيام يكون باللغو وبالرفث يعني بالمعاصي وبالآثام. تأتي زكاة الفطر لتمحو هذه بشرط النية أن تكون مستحضر لهذه النية
عمل زائد نية وسوي عبادة.
أحسنت.
نعم.
ولك أن تجمع أكثر من نية يعني أواسي الفقراء أفرح بالعيد أدخل السرور على الأسرة جيراني من الفقراء أكون متعاونا معهم أطهر صيامي من اللغو ومن الرفث.
صلة الأرحام.
أحسنتم. نعم. لأنها لو ذهبت هذه الزكاة إلى الرحم كانت صلة وصدقة. إذن هي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وقال صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين.
إذن سؤالي مولانا
صبر.
بما أنها طهرة للصائم هل معنى ذلك أنه الأطفال الذين لم يبلغوا الصيام ليست عليهم زكاة فطر؟
عليهم زكاة فطر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي سيخرج عن هذا الطفل؟
ولي أمره
الذي عمره شهر
ولي أمره.
إذن ستكون طهرة لمن؟
لولي الأمر.
أحسنتم. نعم. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة ومعها طفل صبي صغير قالت يا نبي الله ألي هذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ولك أجر. لماذا لها أجر وهذا الصبي ليس له حج؟ الصبي الحج شرطه أن يكون قد بلغ. هذا الصبي دون البلوغ عمره سنة سنتين تحمله ليس له حج لكن لوليه أجر إن أدخله في النسك. وأيضا إذا أخرج زكاة الفطر من ماله لأن هذه الزكاة تجب على الرجل ومن يعول يعني عنده زوجة يخرج على زوجته عنده زوجة وأولاد يخرج على أولاده.
يعني الرجل ومن يعول أم عن العائل ربما بعض الأسر الأم هي من تقوم على رعاية
العائلة.
ليس الرجل كرجل
إذا لم يولد
العائل
العائل الأسرة.
نعم.
يعني من يعول هذه
ولي الأمر
ولي أمر هذه الأسرة ولي الأمر الضيق لهذه الأسرة الصغيرة لأن ولي أمر لها معنى واسع ولي الأمر العام الذي يحكم المسلمين. نحن نتكلم عن ولي الأمر الخاص الذي يعول نسميه رب الأسرة أو الذي يدير شأن شؤون هذه الأسرة. إذن إن كان من الأولاد من عنده مال ونفقة له أن يخرج
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ولي أمرنا أعتقد إن لم تخني الذاكرة ذبح في يوم العيد الأضحى ذبيحة وقال هذا عني عن فقراء المسلمين.
نعم هذا عني عن أمتي صلى الله عليه وسلم. من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم.
هذا هذا للنبي فقط.
هذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يوجد من يحسن إلى هذه الأمة، نسأل الله أن يجمع الأمة على خير وأن يوفقها إلى كل خير. إذن من أحكام ليلة العيد زكاة الفطر، وهي تخرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد.
نبقى في زكاة الفطر. ربما يقول أحد الناس أنجبت زوجتي طفلا أو طفلة بعد فجر العيد بعد أذان الفجر،
أحسن
عليه زكاة أم ماذا يفعل؟
ليس عليه زكاة على القول الصحيح. على القول الصحيح، وإلا هناك أقوال أخرى من فعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن عثمان أوجبها أو استحبها على الجنين في بطن أمه، يعني الجنين الذي كان يحيى في رمضان وولد بعد رمضان وهو جنين لم يولد بعد، لكن الدليل على أنها
كان موجودا في أحشاء أمه.
هذا هذا قول عثمان، وبه يأخذ بعض الفقهاء والعلماء على أنه الواجب على من شهد رمضان إلى من ولد قبل غروب ليلة العيد.
قبل غروب ليلة العيد.
أي نعم. يعني قبل أذان يوم رمضان، آخر يوم في رمضان الشمس لم تغرب وليلة المرأة الآن، أصبح هذا المولود ضمن من شهد هذا الشهر.
صلينا المغرب.
صلينا المغرب وولد انتهى، لأن ليلة العيد من شوال انتهى شهر رمضان بغروب شمس آخر يوم للصيام، وهذه الساعة التي يفرح فيها أهل الإيمان بفضل الله وبرحمته، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتان يفرحهما. وهنا مسألة أيضا مهمة بدأتها وأعيدها مرة ثانية، تفرح لأنك تعرضت للعتق، تعرضت لليلة القدر، تعرضت للاعتكاف،
يعني بدل تعرضت ما قلت تنعمت بالعتق وتنعمت،
تعرضت لها يعني يعني
رأيتها
للقيام بها
عرضت عليك.
نعم
نعم.
فيكون فرحه بالطاعة. بعض الناس يفرح إن انتهى رمضان الحمد لله انتهينا من مشق الصيام، هذا ليس له أجر على الصحيح، لأنه هذا يريد أن يتخلص من العبادة ولم يحتسب.
هذا شخص مولانا هل يعني خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشخص الذي يتعامل مع رمضان على أنه عبء وليس متعة، على أنه لابد أن نفعل فنحن مسلمون وليس الأمر على أنه ينتظر رمضان قبلها بستة أشهر اللهم بلغنا رمضان وبعدها بستة أشهر اللهم تقبل رمضان، هل يستشعر فرحة العيد ككل الناس؟
هو يستشعر فرحة الأكل والشرب، لا يستشعر فرحة الرحمة ودخول الجنان،
فرحة الطاعة
والعتق. نعم لا يستشعر، لا يستشعر هذه. لماذا؟ هو يريد عنده ثقل على ظهره يريد أن يلقيه فألقاه، فهو يفرح، نحن نفرح بفضل الله، هو يفرح بالطعام والشراب وبالملذات. الأصل أن المسلم العاقل الكيس هو صام وانتهى الصيام، مسألة النية ضبط بس التوجه إلى الله عز وجل، لأن النية إن عظمت النية عظم الأجر، لذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما للحصر. فمسألة إنك يعني تستجمع نية عظيمة يكون لك الأجر الأعظم، يعني في زكاة الفطر وأنت تخرجها لا تفكر في الفقير يحتاج إلى يشتري لأولادي، أنا أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الهدف الامتثال والطاعة وأنا عبد، أخي الحبيب في الحج وفي العمرة الناس تطوف حول حجر، حول الكعبة أحجار،
نهوا عن عبادة الأصنام ثم جاءوا وأمروا بالدوران حول صنم وأن يقذفوا صنما بأصنام صغيرة،
ليس صنما، لا نسميه صنم، أنا نسميه هذا حجر، لكن أنا امتثالا للأمر.
والله إني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع،
هذا الحجر الأسود،
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
الحجر الأسود
عمر بن الخطاب
رضي الله عنه،
نعم
الحجر الذي من الجنة.
نعم
أنا أقول في رمي الجمار
عقيدة يا مولانا.
نعم عقيدة، في رمي الجمار يمسك حجر ويرميه بحجر ويقول الله أكبر، ما هذا؟ هذا امتثال. ولماذا في هذا المكان؟ لماذا لا نفعل الكعبة في مكان آخر ونطوب بها؟ لماذا؟ لأن عبيد لله إذا استشعرت مقام العبودية فأنت عبد، هذا من أشرف المقامات. الله عز وجل يقول النبي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهذا من أشرف المقامات أن تكون عبدا للملك. بعض الناس عبد للدينار، عبد للدرهم، وعبد للدنيا، وعبد لفلان من الناس، يعني يقدسه ويقدره ويحترمه ويجله ويطيعه طاعة مطلقة، هذا من الشرك. لكن يجب على هذه الأمة أن تتوجه بالعبودية إلى الله.
سبحان الله، توجهت أي مسلم نجد. أي مسلم طبيعي عندما تسأله هل تذهب إلى مكة المكرمة للحج أم إلى الفسحة أو في أي مكان، في باريس، في لندن، في أي مكان، بفطرته يقول إلى الكعبة.
نعم، الحمد لله، نسأل الله أن نرد الناس إليه ردا جميل. نعم. لكن سيدي إذا ذهبوا إلى الكعبة ترى المخالفات، يعني هذا ليس مجالنا.
ربما في عيد الأضحى نتحدث عن هذا الأمر، لكن نعود في سؤال أخير في فكرة بمناسبة العبادة التعبدية، والنبي قال هكذا فلا تستحسن خير الذي غير الذي فعله النبي. ربما البعض يوزع نقودا على الناس كصدقة الفطر أو زكاة الفطر، قدرت في مصر بكم هذه الزكاة؟
لا أعرف ولا أتابع هذه المسألة لأني أرى أنها غير صحيحة، وإن كانت جاءت قول عند الأحناف، لكن جمهور العلماء على أن زكاة الفطر الصحيح فيها أن تكون صاع من طعام.
لكن إذا أخذ البعض برأي الأحناف
برأي أكمله. نعم. إن أخذ برأي مجتهد دون أن يستحسن فله ذلك.
كم؟
لكن الصحيح
تقريبا يا مولانا
3 كيلو أرز تقريبا بعشر جنيهات تقريبا أو يقل قليلا أو يزيد. لكن السنة إخراج طعام. طب هو عايز يعطي،
لكن في نفس معاد الزكاة بشكل طبيعي.
نعم، لكن أراد أن يعطي مالا يعطيه للمسجد الذي بجواره أو الجمعية خيرية، والجمعية تشتري الطعام وتوزع على الفقراء.
وإن كان يعلم هو بجيرانه أو بأقاربه من يحتاج إلى المال
يشير إليهم، وهذا أبعد عن الرياء. أنا معي مال، أنا أريد أعطي هذا المال لك، ستكون هناك منا بيني وبينك. لكن لو جاءت جمعية خيرية وأعطوك هذا المال لا يكون لأحد عليك منا، وهذا أبعد عني، تبعدني عن الرياء أني أرائي بهذه الصدقة. فنصيحتي لإخواني، من أراد أن يدفع مال لزكاة الفطر فليدفعها إلى المساجد التي تقوم بشراء الطعام وتوزعه، أو إعطاءه للجمعيات الخيرية المصرح لها أن تجمع زكوات الفطر وتعطيه للفقراء والمساكين إن كانوا ثقات وأصحاب دين فيوزعونه على الناس، أو يساعدهم هو في هذا العمل الخيري، توزيع الصدقات على أهل الحي أو المنطقة التي يحيى فيها.
بفكرة الاستحسان وألا يستحسن فعله أو عمله، ربما كما تفضلتم منذ دقائق صاع أو صاعين من تمر وما إلى ذلك،
صاع واحد.
نعم، صاع. فالصاع قلنا مثلا للأرز مثلا 10 جنيهات للمواطن مثلا. ربما يستحسن أن يخرج 100.
الزيادة في الصدقات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، في عبادات محددة، في عبادات مطلقة. بمعنى أنا أخرج زكاة الفطر 10 جنيهات هشتري بها 3 كيلو رز أو أعطيها. أنا أريد أن أعطي زيادة، عندي باب ثاني اسمه باب الصدقات زي الصلوات، عند الظهر 4 ركعات.
لكن في نية زكاة الفطر هل يجوز؟
يجوز إن زاد للناس استحسانا. احنا عندنا الزبيب،
يعني إذا حدثني مولانا بشيء من الفقه عن فكرة الاستحسان الجيد والاستحسان
لا، ليس هناك استحسان جيد. العبادة مشروعة، الزيادة مشروعة في الصدقات. بمعنى لو قسنا على الزبيب مثلا، كيلو الزبيب بكام متوسطه؟
لا
من 40 إلى 60 جنيه.
نعم،
من 40 إلى 60 جنيه،
خصوصا في شراء هذه الأشياء في المنزل.
هذه القيمة لو تضرب 3 في 60 ب 180، فهو قد يأخذ على هذا. ولذلك احنا في زكاة الأموال نقول زكاة الأموال على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة. فنقول للناس اعملوا بنصاب الفضة لأن نصاب الفضة أقل، فيكون في مصلحة الفقير. دائما نبحث على مصلحة الفقير. لكن وكل عبادة لها فرض ولها نفي. فمثلا الصيام، عندي الصيام رمضان ده ايه؟
عبادة،
فرض. ده فرض ركن. لا يجوز في ان ازيد هذا الشهر يوم متعمدا،
ولا يجوز ان اصوم يوم العيد،
يوم عيد حرام قولا واحدا. لكن انا اقول واحد هيقول احنا عايزين نطور رمضان شويه فناخذ يومين من شعبان،
ربما كان يحدث من بعض الحكام
ياخذ يومين من شوال واثنين من شعبان فيبقى 34 يوم
زادت الخير خيرين.
لا يصح ابدا لأن دي ركن. طيب الست من شوال تأتي نافلة الست من شوال، واحد هيصوم الستة من شوال، طب واحد هيصوم اثنين وخميس، واحد هيصوم يوم ويفطر يوم صيام داود، واحد هيصوم ثلاثة أيام البيض، فهذه نوافل مفتوحة فيها زيادات من الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن العبادات فرض وإيه نفل، النفل اللي هو التطوع، فالتطوع تزيد فيه كما تشاء مفتوح. وضحت المسألة؟ فأنا صدقة الفطر ثلاثة كيلو صاع من طعام، هذه حدها، حد أخرجت زائد عنها لمصلحة الفقير بنية الصدقة هتبقى صدقة الفطر زائد صدقة.
طيب سؤالي مولانا، إذا ممكن أن يقول أحد الناس بدل أن أستحسن عملي وأخرج صدقة الفطر مبكرا في نصف رمضان أو في أول رمضان، فلأخرج صدقات طبيعية، صدقة في رمضان بشكل طبيعي وألتزم بالسنة وأخرجها في ليلة العيد؟
أحسنت، هذا يكون جميل، هذا رأي جميل جدا، أحسنتم. من أراد ويستحسن أنه يريد أن يكون مع الفقراء ليشتروا الملابس ويجهزوا حاجيات العيد، جميل، نقول له تصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمامك، إمام الرحمة صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان أصبح أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه الكرم وكان من أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء رمضان كان كرم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان قبل رمضان، وهذه ملاحظة الحمد لله في الأمة، يظهر الكرم في الأمة في رمضان، لكن أقول كن كريما، كن كريما، والله عز وجل كما قال في الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك، والله تبارك وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والصدقة في رمضان أفضل من غيره، يعني أفضل من غير رمضان، لأن هذا وقت مبارك، وقت طاعة
رمضان كريم.
نعم، وكما يقول الناس رمضان كريم.
سأقول أحد الناس إذا حسبت ميزانيتك دخلك في رمضان وماذا أنفقت في رمضان فتقول سبحان الله الذي سير هذا الشيء.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. باقي بس عدة نقاط مهمة جدا، لأن في مخالفات تحدث يوم العيد كنا نريد أن ندرك هذه.
نعم، قبل أن يداهمنا الوقت، صبيحة العيد وبدأ العيد وصلى الناس الفجر واتجهوا في الساحات العامة إلى الصلاة.
أحسنتم، قلنا هم يكبروا
الاغتسال،
يكبروا من غروب الشمس إلى صلاة العيد، هذا التكبير مستمر معهم. السنة أن يتطيب الناس وأن يغتسلوا العيد غسل العيد، وأن يلبسوا يتزينوا بهذه الزينة، لأن هذا يوم فرح وسرور، ويذهبوا إلى المصلى. السنة في صلاة عيد الفطر أن يتأخر الوقت بعد ارتفاع الشمس بقدر رمحين حتى تتسنى فرصة لمن تأخر في إخراج زكاة الفطر. وهنا المقارنة، زكاة عيد الأضحى السنة الإسراء، ترتفع الشمس قدر رمح يصلي الناس والإمام يعجل بصلاة عيد الأضحى، أما في عيد الفطر السنة أن يتأخر الإمام عن وقت صلاة عيد الأضحى. لماذا؟ في زكاة في عيد الأضحى حتى يرجع ويذبح، لأن السنة أن يأكل من أضحيته. في عيد الفطر السنة أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى، يبقى هذه أيضا من السنن المهجورة، أنه من السنة أن يأكل طعاما ويستحب أن يكون تمر قبل أن يخرج إلى صلاة
لإعلان إفطاره،
لإعلان إفطاره، وإعلان أن أتم الله تبارك وتعالى هذه الرحمة، هذه المنحة، هذه النفحة الربانية رمضان، ونحن في يوم الجائزة، يوم الحصاد لهذا الموسم العظيم.
صلاة العيد يا مولانا،
يصلي العيد الإمام، السنة أن تصلى في المصلى خارج العمران كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلىها صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ وافقت مطر أو يعني الجو غير مناسب للخروج للمصلى، فيجوز الصلاة في المساجد، والسنة أن تكون في الساحات
حضور
خارج العمران.
حضور خطبة العيد هل هو سنة أم جزء من صلاة العيد؟
أحسنتم، الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، خطبة الجمعة تأتي قبل الصلاة وهي شرط للصلاة فهي منها، أما خطبة العيد تأتي بعد الصلاة لأنها سنة، والسنة أن يحضرها الناس، وهذه رسالة إلى من يصلي ثم ينصرف. حرمت، نقول ليس عليك إثم أنك خرجت، لكنك حرمت الأجر، لأن هناك أجور مترتبة على هذا المجلس العلم الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة. وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كم كانت تستغرق خطبة العيد؟ يعني دعني أحدثك صراحة، بعض الأئمة يزهو بنفسه عندما يجد أناسا يصلون خلفه بمئات أو عشرات الآلاف، كي لا نزيد في العدد، عشرات الآلاف يصلون خلفه، فيستحسن صوته أثناء عملية الصلاة فيصلي ممكن بربعين مثلا ويأخذ أكثر من ساعة في الخطبة. فرق صلاة العيد يا مولانا، عند هذه نصيحة وجهها للأئمة.
نعم، أولا بالنسبة
حتى لا تأتف الناس يترك الصلاة والذهاب لصلاة الخمس.
النصيحة أولا
بعد ليلة
الناس جميعا، نعم، الناس جميعا أن يخرجوا إلى صلاة العيد، لأنها على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنها واجبة، وقول آخر عند الفقهاء أنها سنة مؤكدة. يخرج الناس إلى صلاة العيد جميعا، فإذا خرجوا لصلاة العيد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث أم عطية أن تخرج الحيض، المرأة الحائض التي لا تصلي أصلا، تخرج وتعتزل المصلى لتشهد هذه الرحمة من هذه الصلاة. إذن الجميع يخرج. الأمر الثاني، الإمام، السنة في من أما الناس فليخفف، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أما الناس فليخفف، سواء في الصلاة أو في الخطبة. وفي الصلاة، في صلاة العيد، بعد التكبيرات يكبر التكبيرة الأولى للإحرام.
كم تكبيرة يا مولانا؟
في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يعني 6 وتكبيرة الإحرام 7.
نعم.
وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال.
إذا جاء أحد إلى صلاة العيد متأخرا وفاتته تكبيرة أو تكبيرتان، ماذا يفعل؟
ولا إشكال، يكمل مع الإمام.
الإمام يجب،
يكمل مع الإمام.
نعم.
ولو صلى، ولو الإمام في صلاته كبر الله أكبر ثم قرأ الفاتحة ونسي هذه التكبيرات، هي سنة من سنن الصلاة، فإن فاتها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم، ليست ركنا. إذن يكبر الإمام، وبعد أن ينتهي يتوجه للناس ويعظ الناس موعظة خفيفة، يعني لا تزيد عن الربع ساعة أو 20 دقيقة بالأكثر، يرحم فيها الناس ويرسل رسائل قصيرة للناس فيها
توجيه
بصلة الأرحام، توجيه بتقوى الله عز وجل، توجيه بالنساء بعدم التبرج، توجيه بالصدقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تجمع خطب المصطفى صلى الله عليه وسلم ستجد أنها قصيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لكن من الناس كما قلتم، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة من مؤنة الرجل أن يقصر هذه الخطبة والموعظة. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وإذا طال المجلس، يعني كثرة الكلام، ينسي بعضه بعضا. إذا كان المجلس طويل بحال من الأحوال، قد يفقد الناس ما بدأوا به هذا المجلس، ويصلي الناس ويرجعوا. انتهى التكبير عند الصلاة، وهذه لتصحيح بعض المعلومات، أنت تذهب وترجع، كبرت أنت في طريقك إلى المصلى ورجعت مكبرا، انتهت التكبيرات. هذه السنة التي فرضها صلى الله عليه وسلم وسنها لهذه الأمة المباركة.
لا تكبير في بعد صلاة الظهر أو العصر إلا في،
لا لا لا، في الأضحى. نعم. هذا في الأضحى. هناك مخالفات تحدث في بعض البلدان،
لكن عفوا قبل المخالفات، من السنن أيضا الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر.
نعم
نعم،
هذا لرؤية الناس بعضهم البعض والتهنئة، ومن السنة أيضا التهنئة بهذا العيد، تقبل الله منكم، عيدكم مبارك، إلى غير ذلك من الكلمات التي توحي بالفرحة والابتهاج. لكن عندنا في بعض البلدان خاصة في مصر، يعني نسأل الله أن يرد الناس إلى الحق ردا جميلا، ينزلوا من صلاة العيد إلى المقابر في بعض البلاد.
فلنقل في معظم البلاد وليس في بعض البلاد.
أنا أقول بعض لأني ربما يكون، يعني أنا نتكلم العالم كله، يعني الآن الدنيا كلها تشاهد
في معظم محافظات مصر ارتبط العيد بالذهاب إلى المقابر بعد العيد والبكاء على المقابر يوم العيد.
هذه من المخالفات السيئة التي يقع فيها الناس، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو يوم فرح، العيد يوم فرح، يوم بهجة وسرور، وزيارة المقابر سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزور المقابر لنتعظ بها ونتذكر الآخرة. لكن في يوم العيد بهذه الطريقة أصبحت عبادة عند الناس أن ينتهي ينزل من الصلاة إلى المقبرة ويقول نعيد على الأموات. هذا كلام باطل وهذه مخالفة صريحة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء والاحتفال بهذا اليوم المبارك. هذا يوم بهجة وسرور وفرح فلا يصح أن ندخل عليه الأحزان. ومن الناس من يجعل أعياد مناسبة جنائز للأموات من سبقوا في هذا العام ويعتبر أن هذا عيدهم فتكون هناك البكاء والصراخ.
قبل أن نختم مولانا، الأخوة في غزة والأخوة في سوريا والأخوة في العراق كيف يفرحوا في هذا العيد؟
نرجع إلى الآية، نرجع إلى الآية، قل بفضل الله وبرحمته. والله أخي الكريم، والله إن توجهنا بالقلوب إلى الله واعتقدنا أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الآية في سورة محمد، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله بإقامة شرعه ودينه، فإن أقمنا الشرع في أنفسنا، أقمنا الدين في أنفسنا، وحفظنا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه مسألة تغيب، ما نصرنا بعدد ولا بعدة ولا بقوة ولا برجال، إنما ننصر بالتمسك بهذا الدين وبنصرة الرب سبحانه وتعالى.
وما رميت إذ رميت ولكن
الله يبارك فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر ما خرج للقتال، ما كان عنده عدة القتال، و300 أمام 1000 يزيد، يعني الثلث أو أقل من الثلث. من الذي نصرهم؟ الله سبحانه وتعالى. إذا استنصرنا بالله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله، هذه ما فيها مجال سيدي، إن تنصروا الله ينصرك، شرط وفعل شرط وجواب شرط. هل حققنا رسالة لإخواننا في كل العالم، في كل العالم الإسلامي؟ إن أردنا أن ننتصر على أنفسنا أولا وعلى شهواتنا وعلى الماديات التي أغرتنا وعلى اعتمادنا على الغرب والشرق وعلى الآخرين، لابد أن نتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسب. والله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيك النصر من حيث لا تدري. الذي ينصر والذي يعز والذي يذل والذي يعطي والذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تصل هذه الرسالة لكل مؤمن موحد، أن يرجع إلى دينه وأن يتمسك بأوامر الدين، والله سيأتي النصر
بإذن الله.
والله سيأتي النصر.
رمضان كريم،
نسأل الله أن يكرمنا وإياك بطاعته.
كل عام أنت إلى الله أقرب.
اللهم أمين.
فضيلة الشيخ محمد الصادق الداعي الإسلامي، شرفتني في هذه الحلقة، شكرا جزيلا.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن ختام الحلقة مشاهدينا، كل عام أنتم إلى الله أقرب، ربما مجموعة من النصائح والإرشادات والمستحسنات والمنكرات تحدث فضيلة الشيخ عنها في هذه الليلة، فلتستعدوا لصلاة العيد في الصباح الباكر. كل عام أنتم إلى الله أقرب. تقبلوا تحية فريق عمل هذه الحلقة، هذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.